وقد قتل 120,000 موحدا لم يعملوا سوءا، لم يذنبوا ذنبا واحدا، لم تكن لهم جريمه عقب القتل، ومع ذلك كان يقول اعوانه لا تاتوني برجل صلى الفجر في جماعه. لماذا؟ قال لان النبي قال من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، فلا يطلبنكم الله شيئا من ذمته فانه من يطلبه بك. فاذا كنت قد امنت بهذا سوف يسر لك ان تقوم الفجر، اذا كنت قد امنت وتغلغل هذا الايمان في قلبك. اما اذا نسيت هذا الكلام كله وغرست بعمق الحياه وسخرت امام الافلام والمسلسلات والعبث واللهو واللعب، كيف تقوم الفجر؟ كيف تقوم الفجر بالله عليك؟ هذا مثال فقط، هذا مثال. انظر بنا الى بقيه الواجبات والسنه. ياخذ الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه لما ذهبوا لفتح مصر وتاخر النصر، فقالوا يبحث ماذا نصر؟ تعالوا ننظر في الفرائض، هل نؤدي الفرائض؟ فبحثوا فوجدوا ان الفرائض كلها يؤدي لها كما امر الله. نبحث السنن فوجد السنن كلها تؤدى الا سنه مستحبه واحده هي سنه الحوار. فصعدوا نخيل مصر واخذوا يصنعون السواك ويستاكون به، فلما راه العدو يفعلون هذا قالوا ان المسلمين يسنون اسنانهم لياكلون وصاروا هاربين بسنة السواك. اذا بالله عليكم بقى امثالنا ينقصون على اليهود. اذا كان سنة السواك سنة مستحبة، لولا ان اشق على رسول الله، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة سنة مستحبة، ومع ذلك تركها اخر النصر. فما بالنا وقد ضيعنا الفرائض، فما بالنا وقد ضيعنا الفرائض فضيعه. اذا طاعة رسول الله صلوات ربك وسلامه عليه عنوان قاطع انك من موحد بالله رب العالمين. ثم ماذا؟ طاعة رسول الله تنجيك من المهالك، تنجيك من المهالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني ساب هلاكهم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا استطاعة النبي نجاة لك أم لا؟ فهي النجاة بعينها من عذاب الله ورضاه. طاعة رسول الله صلوات ربه عليه تجعلك تفوز بالجنة. ألم يقل حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قالوا من يأبى؟ من يأبى الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طاعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه تجعلك اهلا لمحبة الله عز وجل. اقرأ قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ان اردتم محبة ربكم فاطيعوا من؟ اطيعوا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني ثوبان مولى رسول الله دخل عليه المصطفى ذات يوم فوجده قد تغير لونه ونحل جسده، فقال ما غيرك يا ثوبان؟ ما غير لونك يا ثوبان؟ اسمع يا سيدي، هل غير لونه فوات دنيا ثانية او عرض زائد من الدنيا الزائلة؟ لا. اسمع، قال يا رسول الله انك ان غبت عني اشتقت اليك سبقين، فاذا تذكرت الدار الاخرة وأنك ستكون في أعلى الجنان ومنزلتك أرقى وأعلى من منزلتنا في الجنة ولن أراك هناك أبداً ازداد بكائي شوقا اليك يا رسول الله. فلماذا اجابه المصطفى؟ ان العمل جليل، ان القربة عظيمة، انها حب رسول الله. فلا سب ذلك ان يجيب على كل محب لرسول الله الله رب العالمين. فنزل القرآن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولعلك تقول أي عمل هذا يجعلهم يرتفعون إلى منزلة الأنبياء؟ وهل مهما عمل الإنسان الصالح هل يكون في منزلة النبي؟ لا، أقرأ بعده: ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن فطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم تجعلك أهلا لكل خير، تجعلك أهلا للفوز بالجنة، للفوز برضوان الله، للفوز بحب الله عز وجل، وكفى بها نعمة. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم ماذا؟ وأولي الأمر منكم. وهنا نلاحظ أنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر مثلما قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر واجبة إذا كانت أوامرهم مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله. أما إذا ابتعدوا عن هذين النورين فلا طاعة لهم. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليها مسلم، لا تكن بخيرا يا اخي، صلى عليه. هو السبب في جلستنا هذه، هو الذي تسبب في مجلسنا هذا، صلوات ربه عليه. وفداه ابي وامي، يعني المصطفى اللهم صل عليه. يا اخي صحابته كانوا يحبونه حبا يعجز اللسان عن وصفه ويعجز البلاغ عن خطره. ولو عملنا بمعشار هذا الحب لتغير حالنا الا من رحم الله. وخلناهم لله قوم اخلصوا في حبه فرضي بهم واقتصهم قدام قوما اذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. نبره صلى عليه لما ارسل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه في بعث وجعله اميرا على سرية. عبد الله بن حذافة كانت فيه دعابة معروفة، كان فيه ايه؟ دعابة، يعني كان صاحب نصر، كان فيه دعابة معروفة. حتى ان الليث بن سعد قال ان عبد الله بن حذافه بلغ من دعابته النبي صلى الله عليه وسلم انه حل الرحل على الناقه، يعني حل الرحل حتى كان النبي يقع على الناقه ليضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت في دعابه، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فقال للجنود معك اجمعوا حطبا فقال اوقدوا نارا فقال فامرهم جميعا بالتقحم في النار، يعني القوا انفسكم في النار. قالوا ما هذا ابن حذافة؟ قال الم يامركم الرسول بطاعته؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اطاع اميري فقد اطاعني؟ قالوا لا امنا بالله ولا اتبعنا رسول الله الا لننجو من النار. لا امنا بالله ولا اتبعنا رسول الله الا لننجو من النار. يعني سبحان الله، فلما أتوا المصطفى صلى الله عليه وسلم صوت فعلهم وأثنى على صنيعهم وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن طاعة الأمر واجبة متى؟ عندما تكون أوامرهم مستمدة من كتاب الله وسنته رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا إذا كانت أوامره في طاعة الله عز وجل. ولذلك اسمع معي وعد قصيع من الفاروق عمر ابن الخطاب، يعني من الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أناس تخرجوا من جامعة كان عميدها محمدا. وأنا دائما أقول هذه المقولة، إن عمر مفخرة الحكام، إن عمر تاج على رؤوس الحكام. عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءت غنائم المسلمين، وكانت الغنائم عبارة عن ثياب، فوزعها عمر فأخذ كل واحد ثوبا، ثم صعد المنبر وقال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقام سلمان الفارسي وقال لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أين لك بالثياب الثاني. لماذا؟ لأن عمر كان رجلا قويا القامة، كان طوله مترين، كان يركب الفرس على الأرض، يرفع الزوف يطلع به الفرس، فأخذ ثوبا واحدا، الثوب الواحد لن يكفي عمر، فكيف إذا ما كان الثوب قد أصبح طول عليه، إذا لابد أن يكون قد أتى بثوب آخر. فقال سلمان لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أينك بالثوب الثاني، بالثوب الثاني. اسمع، فقال عمر أين عبد الله بن عمر؟ أين عبد الله بن عمر؟ فجاء عبد الله قال يا عبد الله أين ثيابك؟ أين ثوبك؟ فقال يا من أخذتها ووصلتها بثيابك ولبستها. قال سلمان الآن سمعا وطاعة لأمر المؤمنين. لا إله إلا الله. من هؤلاء يا أخي؟ إنهم ملائكة البشر، إنهم ملائكة البشر. من هؤلاء؟ من يفعل هذا؟ من يفعل هذا إلا من وفقه الله عز وجل؟ فطاعة الأمير واجبة ما دام يأمر في طاعته. واحد يسأل هنا، قد يسأل السائل، رب السائل يسأل، لعل السائل يسأل فيقول كيف أطيع وأراه تارة على الطاعة وتارة على المعصية؟ يجيبك على ذلك حبيبك المصطفى صلوات الله عليه وسلم، كما رب خليل مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. تقول فليصبر، وما حد هذا الصبر؟ يجيبك أيضا حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه يقول جعلته مسلم إنه يستعمل عليكم أمراء، إنه يستعمل عليكم أمراء تنكرون وتعرفون. يعني إيه؟ ترون أمورا تحمدونها وأمورا تكرهونها، تنكرون لهم وتعرفون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. المشكلة في من الذي يهتف بالروح بالدم نفسه لا ويعلم أنه على غير طاعة في كل أحواله، في كل أحواله، بل يحارب الإسلام حربا، يحرم التعدد، يحرم التعدد، يحرم الحجاب. أين طاعتها؟ كيف طاعها؟ لا، إذ هؤلاء يطاعوا أبدا، ومن هتف لهم سوف ينوح عليهم في نار جهنم إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنه اجتمع الأمراء فتعرفون له وتنكرون، ثم تنصرف فمن كره فقد كره ومن أنكر فقد كره، ولكن ما رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن هذا محب الصبر. أما إذا أغلقوا المسجد وقالوا لا صلاة، عند ذلك يجب أن يقاتلهم. وهنا أقول كلمة، لأن طبعا هذا الأمر إيه؟ يعني الناس إيه؟ تدغدغ فيه لغدغ الأمراء الحكام الرؤساء. يا أخي أقم دولة الإسلام في بيتك، أقم دولة الإسلام في بيتك يصلح الله حال الأمة كلها. ثم الكلام ولا لكن واحد ما تصليش خالص، ولكن الحكام ظلمت، يقول صلي أنت الأول. حكام فتح المساجد مفتوحة، قال صليت أنت؟ واحد بعيد عن سنة رسول الله، بعيد عن هدي رسول الله. يا فلان الحكام ظلم، يا اخي انت اظلم الحكام، لانك لم تطع الحاكم الاعلى جل في علاه. اذا فاقم دوله الاسلام في بيتك، اذا اقمتها انت واقمتها انا واقمناها جميعا سوف يصلح الله حالنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، لم يقل حكامها، يقول حتى يغيروا انفسهم. ما بانفسهم، ما بانفسهم. اذن فاصلح نفسك اولا يصلح الله حال امه كلها. ولذلك اقول للذين يتاخرون عن الصلوات، للذين لا يؤذنون، فانتم الذين تؤخرون فتح بيت المقدس، لانك تريد ان تفتح بيت المقدس سريعا. أقم دولة الإسلام في بيتك يصلح الله حالنا جميعا. وحد يا مسلم، قل لا إله إلا الله. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم حكم الأحكام فردوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، والذي يعلم ذلك من؟ العلماء. اسألوا إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه. إذن فالعلماء يرد إليهم ما حدث فيه تنازع، أنهم يستنبطون أحكام من كتاب الله وسنة رسول الله وسنة رسوله. ولذلك لما جاء امرأة إلى عثمان بن عفان بن نورين قد ولدت في 6 أشهر، زوجها تزوجها وبعد 6 أشهر ولدت، فجاء عثمان لكي يقيم عليها الحد، يخيط عليها الحد. فلما أراد عثمان أن يقيم عليها الحد قال علي بن أبي طالب ما عليها شيء. قاله عثمان كيف يا أبا حسن؟ قال اسمع الاستنباط، اسمعوا العلم ماذا يقولون. قال إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصال يعني حمله ايه؟ رضاعة. وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا حولان كاملان 24 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، 24 و30 شهرا، اذا تبقى منها 6 اشهر، اذا فاقل مدة للحمل 6 اشهر. فقضى عثمان الا تحد المرأة. هذا استنباط العلماء. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شرط محذوف جوابه لدلالة الآية على الحديث عن لماذا معناها أي إن كنتم مؤمنون حقا بالله وباليوم الآخر فلا بد أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول الأمر منكم. إن كنتم وإذا تنازعتم في شيء فليرد إلى الأمر إلى كتاب الله إلى سنة رسوله ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير لكم في الدنيا وفي الآخرة ذلك خير للبشرية كلها. فمنهج الله تعالى خير الإنسان. ومن يوم أن ابتعد الإنسان عن منهج الله تخبط في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لما اعتدوا على الفطرة ماذا حدث؟ حدث إذ حدث سيلان زهر. لماذا؟ ليسوا مع الفطرة. ذلك خير وأحسن. خذ هذه الكلمة هذه الجملة لو أردت أن أفسرها سوف آخذ فيها لقاء كاملا. ذلك يعني منهج الله خير لكم في كل أموركم. إن أردتم أن تستقيم لكم الحياة فطبقوا منهج من وهب الحياة. إن أردتم أن تستقيم لكم الحياة فطبقوا منهج من وهب الحياة. أما الآفة عند الناس أنه يخلق هو ويريدون أن يشرع غيره. وذلك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أن ظلم أكد وضعت حقا في غير مكانه. الذي خلق من وحد مسلم. الذي خلق من الله. إذن فالذي يشرع من الله. إن أما أن يخلق هو ويشرع غيره فهذا هو إيه؟ هذا هو التخبط. ولذلك من يوم أن أردنا أن نشرع نحن فهناك ظلمات بعضها فوق بعض تعيشها البشرية وتلك عاقبة كل أمة تبتلع منها. النداء الثالث والعشرون يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. نداء آخر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات. خرجوا جاهدا. ثبات ثبات جمع سبح. جمع ايه؟ سبح. والسبح هي العصابة من الناس. فانفروا جماعات جماعات او لتنفر الأمة كلها على حسب على حسب على حسب ايه؟ على حسب حال. انفروا ثباتا او انفروا ولكن قبلها قال ايه؟ خذوا حذركم اي لا تناموا على اذانكم حتى يبغضكم عدوكم في ارضكم. لا تلهوا وتلعبوا بالكرة مره وبالمهرجانات مره وبالعبث مره حتى يدوس العدو كرامتكم حتى تنتهك حرماتكم. خذوا حذركم. هذا ارشاد كريم ونداء عظيم وتبيان كبير يبين فيه الى العظيم ان اهل الكفر لم يتركوا اهل الايمان في حالهم ابدا وان تركهم اهل الايمان. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. معنى خذوا حذركم يعني هم دائما سيحاول ان ينالكم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اذا فهذا تبيان عظيم. خذوا حذركم. لا تناموا على اذانكم. لا تلعبوا. لا تنهوا. واذا سئلت عن المسلمين فقل امة تنهوا وشعب يلعبوا. امة اصبح العبث شعارا لها. اصبح العبث وله شعارا لها. ونسيت قدرها وهانت عليها نفسها. ومن هانت عليه نفسه فهي على الناس اهونه.
فهي على الناس او ان النبي صلى الله عليه وسلم
كانت له عيون تأتيه بالاخبار حتى ان اهل مكة ان حتى ان قريشا لما نقضوا صلح الحديبية تجهز لهم لفتح مكة وجاء ابو سفيان وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بنقضهم العهد لم يعلم بنقضهم صلح الحديبية واراد ان يجدد العهد ولكن دون جدوى لان العيون والاخبار لان العيون نقلت الاخبار الى المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ان النبي صلوات ربي عليه يوحى اليه كان ممكن ربك يعرفه لكن لا لابد ان يعلمنا ان نحضر الاسرار لابد ان يعلمنا ان نحضر عدونا وان تكون جواسيس وعيون بما يسمى امر قلم المخابرات ولكن قلم المخابرات اصبح يتجسس بعضنا على بعض ليكيد بعضنا لبعض فنحن بارعون في ان نتجسس على بعضنا اما على عدونا فتركنا له الباب على مصراعيه دخل وداس كرامتنا وداس هويتنا وداس هويتنا وصدق حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عندما قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قطعتها يوشك ان تكونوا مائدة وتلتف الامم حولكم لتأكلكم هذا يحدث الان هذا اوروبا وامريكا وكل عالم حول من حول العرب المسلمين حول المسلمين يأكلونكم يأكلونكم اندونيسيا لما كانت تسمى بالنمر الاسود وكانت تناصح القوى العظمى في العالم ارادوا وفعلا نفذوا في تحصينها وفي انهائها لماذا لهم لم يرضوا عنا ابدا لم يرضوا عنا ابدا يوشكوا ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها قيل او من قلة نحن يومنا رسول الله قال لا بل انكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله الرعب من قلوب اعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت ولذلك كان شعار الدولة في عصر الصديق ابي بكر احرص على الموت توهب لك الحياة وكان شعاره في عصر عمر لو عثرت دابة في العراق لسألني الله لما لم تصلح لها الطريقة في عمر وكان شعاره في عصر عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وكان شعاره في عصر علي إذا غرقت قوتك على ظلم العباد فتذكر قوة العزيز الجبار من فوقك خذوا حذركم لا تنام لا تنام وسله وتلعب حتى ضغطكم عدوكم وقد شدد القرآن في هذا أيام التشديد فقال وأعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير النبي صلوات ربه عليه وفداه أبي أمي كما روى مسلم فسر القوة تفسيرا عجيبا وأعدت لهم ما استطعتم من قوة فسرها حيثنا المصطفى قال ألا إن القوة الرمز ألا إن القوة الرمز ألا إن القوة الرمز وهذا الحديث في حد ذاته معجزة من معجزات رسول الله انه حتى الان تتبدل الاسلحة وتتغير في كل زمان من زمن الى زمان ومن مصر الى مصر ومع ذلك تبقى قوة الرمي هي الفاعلة هي المرجحة هي المرجحة للكسبة ولذلك اليست الدبابات رميا اليست المدفعية رميا الي كل هذا في قول المصطفى الا ان القوة الرمي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تناموا حتى يغزوكم حتى يدوسوا كرامتكم وهذا ما حدث، وهذا لأن حقا بغير قوة تحمل يكون عبثا ويكون لفوا. احفظوها وبلغوها عني، حق بغير قوة تحمل يكون عبثا ويكون لهوا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، دائما كونوا على يقظة دائمة، كونوا على يقظة، لا تناموا، لا تناموا على آذانكم، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هكذا معاشر السادة عشنا مع هذين النداءين المباركين. أسأل الذي علمنا القرآن أن يتقبل منا ما قلنا، وأن يجمعنا هذا جعة الجنة.